صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. النقطة الرابعة، إشكال صاحب الجواهر وجواب المصنف عنه. أشكل صاحب الجواهر كما في الجزء 23 الصفحة 99 على القائلين بثبوت خيار تخلف الشرط إذا تأخر المشروط عليه عن دفع ما في يده حتى انتهت المدة كالشهيد الأول والثاني، بأنه لا تصل النوبة لثبوت الخيار مع إمكان الإجبار، فكان المناسب على الشهيدين وغيرهما أن يذكرا الإجبار أولا، أي إجبار المشروط عليه على دفع ما في يده، فإن لم يمكن الإجبار كان للشارط الأخذ بالخيار. وأما إطلاق كلماتهم من ثبوت الخيار وعدم التقييد بعدم التمكن من الإجبار خلاف ما هو المعروف فقهيا من ثبوت الخيار عند عدم القدرة على الإجبار. وأجاب المصنف عن ذلك بجوابين. الجواب الأول هو أن الأعلام لم يكونوا بصدد البيان من هذه الجهة، وأن الخيار منوط بعدم القدرة على الإجبار، بل كانوا بصدد بيان أصل ثبوت الخيار. وأما أن الخيار يثبت عند عدم القدرة على الإجبار فهذه مسألة أخرى لم يكونوا بصددها، ولكنهم يلتزمون بها كما التزموا في سائر الموارد. الجواب الثاني، إن هذا التقييد الذي ذكره صاحب الجواهر غير ممكن أصلاً ولعله لذلك لم يتطرق إليه الأعلام. والسر في عدم إمكانه في المقام هو أنه لا يخلو هذا الإجبار المفترض في كلام صاحب الجواهر فإما أن يكون للشارط إجبار المشروط عليه في زمان التعجيل وهو في يوم السبت المشروط دفع الثمن فيه مثلا، ومن الواضح أنه ليس للشارط إجبار المشروط عليه بدفع الثمن في يوم السبت لأن الزمان لا زال باقيا على حاله، فللمشروط عليه التسليم في أي وقت وآن من هذا الزمان. وإن كان المقصود هو الإجبار بعد انقضاء هذا الزمان فللشارط إجبار المشروط عليه بدفع الثمن بعد انقضاء يوم السبت كأن يجبره في يوم الأحد، وهذا لا معنى له لأنه غير الزمان المشروط فيه الأداء حيث إن الأداء مشروط في يوم السبت، فإجبار البائع المشتري على دفع الثمن في يوم الأحد هو إجبار له في الزمان على أداء الثمن في الزمان المنصرم المشروط وهو يوم السبت، وهذا لا معنى له ولا ينفع شيئا إذ هو خلاف المشروط. إذن فلا يمكن أن نتعقل معنى للإجبار في المقام، فإنه إن كان المقصود بالإجبار الإجبار في الزمان المشروط يوم السبت فالزمان لم ينقضي، وإن كان المقصود بالإجبار الزمان بعد الانقضاء فقد تصرم الزمان المشروط فالإجبار في غير الزمان المشروط لا معنى له. واضح هذا كلام من؟ الشيخ الأعظم الأنصاري، الشيخ الأنصاري يوم أربعاء مولاي النجا. إذا نطبق العبارة، قال ولا حاجة إلى تقييد الخيار هنا بصورة عدم إمكان الإجبار على التعجيل كما ذكر ذلك صاحب الجواهر. لماذا؟ هذا الجواب الأول، لأن المقصود هنا في كلمات الأعلام ثبوت الخيار بعد فوات التعجيل، أمكن إجباره يعني المشروط عليه به أم لم يمكن، وجب أو لم يجب يعني وجب الإجبار أم لا. فإن مسألة أن ثمرة الشرط ثبوت الخيار مطلقا أو بعد تعذر إجبار على الوفاء مسألة أخرى لم يكونوا بصدد بحثها هنا. واضح؟ الجواب الثاني مضافا
إلى عدم جريانها، يعني هذه الحاجة إلى التقييد لا تجري في المقام في مثل هذا الشرط. لماذا؟ إذ قبل زمان انقضاء زمان نقد الثمن، يعني في يوم السبت الذي هو الزمان المشروط لا يجوز الإجبار أصلا، لأن زمان باقي على حاله، فللمشتري أن يدفع في أي وقت أراد. وبعده، يعني إذا صار اليوم أحد وانقضى يوم السبت المشروط لا ينفع، لأنه غير الزمان المشروط فيه الأداء. واضح الكلام؟ ما رأيكم في هذا الكلام؟ نقدر ندخل خلاص مسألة جديدة، نقدر لا نقف، لأن غدا إن شاء الله تعالى ستدرس هذا الكتاب إن شاء الله. لا مانع يا شيخ إبراهيم، مرة لا أقل، بعدين روح تفرغ للتفسير، ما يعوق ما يعيق ولا يمنع. نعم، إيه، لأن المفسر لازم يكون فقيه، مفسر لازم يكون أصوله، ولا بيفسر بشنه يعني؟ بدون الأدوات تفسير يحتاج فقاهة، تفسير يحتاج أصول، تفسير يحتاج لغة، وهلم جرى. إيه ضروري هذا. أما واحد يقول لك والله مفسر وهو أصلا الأصول ما عارف المطالب الأصولية ولا نقح المسائل، كيف بيفسر يعني؟ بالله عليك يقدر يفسر؟ إلا بيفسر بيصير إخباري، يقول الله أنا أعمل بالتفسير الروائي فقط. هناك تفسير، أنواع للتفسير ذكرت ستة أنواع، حتى في تفسير بالرأي، أحسنتم، حتى التفسير الروائي أيضا يحتاج. على كل حال، إذن لا تسمع من هنا وهناك يا مولاي، لا فعلا، خصوصا بحسب التجربة، يعني التفسير الموجود إلى الآن في الحوزة العلمية لم يصل إلى مستوى النضج المطلوب، يعني كلها يعني أبحاث خجولة إلى الآن ومحاولات محدودة بحيث لا تروي الظمآن ولا تسقي العطشة يا مولاي. بحسب التجربة قد تكون يعني الجهات الفارسية أكثر من العربية بلا شك، لكن مع ذلك لا تزال بحاجة، وإن شاء الله تصل الحوزة إلى المستوى المطلوب. على كل، وهنا نشير لبعض الملاحظات أشار لها وذكرها سيدنا على الله مقامه تنفعك حقيقة. الملاحظة الأولى هي نقضية، وحاصلها إن الجواب الثاني الذي ذكره المصنف يرد في جميع موارد الشروط. في جميع موارد الشروط المحددة بزمان، كما إذا أجر شخص آخر لخياطة ثوبه واشترط عليه أن يخيط الثوب في مدة أسبوع، فحينئذ يقال هل للشارط إجبار هذا الخياط خلال هذا الأسبوع؟ كلا، لأنه الزمان لا يزال باقيا، فليس للشارط الإجبار. وإن كان المقصود الإجبار بعد انقضاء الأسبوع لا معنى له إذا انقضى الزمان المشروط، وهكذا في سائر الموارد. إذن فهذا الذي ذكره المصنف من عدم تصور وتعقل الإجبار لا في الزمان المشروط ولا بعده يأتي في كل موارد الشرط ولا يختص بهذا المورد، مع أن المصنف لا يلا تزام بذلك. الملاحظة الثانية حلية، وهي أنه يمكن الإجبار في نفس الزمان المشروط، وهو خلال هذا الأسبوع مثلا. إذا علم الشارط أو احتمل احتمالا معتدا به أن المشروط لن يفي بالشرط خلال هذه المدة، فما دام يعلم أو يحتمل ذلك فيجوز له الإجبار ولو كان الزمان باقيا. الملاحظة الثالثة وهي المهمة، أنه لا دليل على أن ثبوت الخيار منوط بعدم القدرة على الإجبار، فلا دليل على أن ثبوت الخيار منوط بعدم القدرة على الإجبار، بل يثبت الخيار مطلقا. أمكن الإجبار أم لم يمكن؟ فأصل إشكال صاحب الجواهر لا نسلم به حتى نحتاج إلى جواب. المسألة الثانية، والكلام فيها في عدة نقاط. النقطة الأولى، الأدلة على بطلان اشتراط تأجيل الثمن في مدة غير معلومة. الأدلة على بطلان اشتراط تأجيل الثمن في مدة غير معلومة، كما إذا اشترط المشتري على البائع في بيع النسيئة تأجيل دفع الثمن إلى ربيع، فقال اشتريت منك الكتاب بدرهم بشرط أن أدفع الدرهم في ربيع، ومفهوم ربيع مردد بين ربيع الأول والثاني، فالمدة إذن مجهولة مفهومة أو مجهولة مصداقا، كما إذا قال اشتريت منك الكتاب بدرهم إلى أن يأتي الحاج من السفر، ومفهوم إتيان الحاج من السفر معلوم إلا أن مصداقه مجهول، فيمكن يأتي في اليوم 15 من ذي الحجة، ويمكن يقول لا أريد أن أخذ عيد الغدير في مكة فأتي في يوم 20 من ذي الحجة، وهكذا. إذن فالمصداق مردد بين الزيادة والنقصان. ذكر المصنف أدلة ثلاثة على بطلان اشتراط تأجيل الثمن لمدة غير معلومة مفهوما أو مصداقا. ذكر المصنف ثلاثة أدلة على بطلان اشتراط تأجيل الثمن لمدة غير معلومة مفهوما أو مصداقا. الدليل الأول، الإجماع المحصل، كما هو المستفاد من عبارة المصنف، بلا خلاف ظاهرا. وظاهر عبارته أنه قد حصل الإجماع ولم ينقله عن غيره. إيه نعم، من كلماتهم يعني. ها، كلمة بلا خلاف يعني غير ناس، غير
لا
أجمع الأصحاب يعني.
خلاف ظاهر يعني.
يعني إنها ظاهرة في دعوة الإجماع المحصل، لا نقول صريحة مثل قول أجمع الأصحاب. لا أقل أنها ظاهرة، والظهور حجة مولاي، ليس الخصوص لا 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 خصوصية للنصوصية في الحجية، بل حتى الظهور حجة. ظهر العبارة يعني. ويلاحظ عليه أنه محتمل المدركية مولاي، حققنا الإجماع هذا على مبناك يا مولاي، محتمل المدركية على مبنى المسلم. لا، أهلا وسهلا بالمدرك، حياكم الله أيتها المدارك، ما يضر. لكن احنا مبنان ان لا مولانا، حققنا سابقا وياكم انه لا مدرك موجود، خلاص نرجع للمدرك. الا تبني على مبنى المصنف بعد ان تحور. الدليل الثاني، نهى النبي صلى الله عليه واله عن الغرر. أي عن الجهالة واشتراط تأجيل الثمن لمدة غير معلومة، يعتبر من الجهالة، فيشمله هذا النهي الإرشادي للفساد، فتكون المعاملة باطلة. الدليل الثالث، ما دل على عدم، عفوا، ما دل على وجوب تعيين الأجال في بيع السلم، من قبيل ما رواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا بأس بالسلم كيلا معلوما إلى أجل معلوم، ولا تسلمه إلى دياس ولا حصاد. وتقريب الدلالة، أولا دلت الرواية على عدم جواز بيع السلم، الذي يشترط فيه تأخير تسليم المبيع. إذا كان وقت تسليم المبيع غير معلوم كالدياس يعني دوس الحيوانات على الحبوب لتصفو من القشور، أو زمان الحصاد وهو زمان خروج الثمرة، حيث إن هذا الزمان يحتمل الزيادة والنقصان، فلذا لم يجوز عليه السلام اشتراط تأجيل تسليم المبيع إلى هذا الزمان المجهول. ثانياً، الرواية وإن كانت واردة في بيع السلام إلا أنه لا نحتمل الخصوصية لبيع السلام، فنتعدى إلى محل الكلام وهو بيع النسيئة. فلا فرق إذن بين اشتراط مدة مجهولة بالنسبة لتسليم المبيع الذي هو مورد الرواية بيع السلم، أو بالنسبة للثمن الذي هو بيع النسيئة والذي هو محل بحثنا. والنتيجة هي عدم جواز اشتراط مدة مجهولة في تسليم الثمن. لكن البعض من الأعلام كالإيرواني في الجزء الثالث صفحة 357 والسيد الخوئي في الجزء 40 صفحة 243 استشكلا في التعدي إلى بيع إلى بيع غير السلم يعني النسيئة الذي هو محل بحثنا. فقال لعل هناك خصوصية لبيع السلم. فلاحظ وتأمل. وعلى أي حال إن لم يتم الدليل الأول ولا الثالث فعندك الدليل الثاني. وإن كان هذا النبوي مرسلا لكنه من وظاهره النهي الوضعي لا التكليفي وبحثنا ذلك سابقا فتبصر. قال مسألة
أبو شيخي.
نعم
أبو شيخي ليش ما يقال بأن المناط واحد في بيع السلام وفي محل الكلام؟
خوش حبيبي عزيزي قلبي هذا على رأي المصنف. أنت الآن ما جئت إلا بكلام المصنف أهلا وسهلا. خب أما على بعض الأعلام يعني نحن نقترح رؤية أخرى. أنت تنظر الآن أنت أية المصنف نحن نوافقكم فعلا لا بأس كما هو كلام المصنف لا نفهم خصوصية المناط على الغررية بحسب الظاهر من الرواية خلاص. الإيرواني طرح نافذة قال لا لعل خصوصية والسيد الخوي يعني يميل إليه نوعا ما لا بأس. على كل حال أهلا وسهلا بكم مولانا. مسألة يجوز اشتراط تأجيل الثمن مدة معينة خب غير محتملة مفهوما مثلنا بالمفهوم ولا مصداقا للزيادة والنقصان الغير المسامح فيها. فلو لم يعين كذلك يعني لو لم يعين المدة بحيث لا تحتمل زيادة ولا نقيصة مفهوما ولا مصداقا بطل. الأدلة الأول بلا خلاف ظاهرا. الثاني للغرر دليل الغرر يعني. الثالث ولما دل في السلم الذي هو عكس المسألة على وجوب تعيين الأجل وعدم جواز السلم إلى دياس أو حصاد. بيّن المقصود من دياس وبيّن المقصود من حصاد أكيد. النقطة الثانية هل هناك فرق بين الأجل الطويل والأجل القصير أو يجوز اشتراط كليهما بلا فرق؟ أفاد المصنف بأنه يوجد قولان. القول الأول لا فرق بين الأجل القصير كاشتراط دفع الثمن بعد أسبوع والأجل الطويل كاشتراط دفع الثمن بعد 10 سنوات وهذا هو المشهور بين الأعلام. والدليل عليه العمومات والإطلاقات كقوله تعالى أوفوا بالعقود وقوله تعالى أحل الله البيع وإلى آخره من العمومات والإطلاقات فإنها تدل على الصحة بلا فرق من حيث اشتراط أجل قصير أو طويل. القول الثاني ما ذهب له ابن الجنيد من أنه يعتبر في اشتراط تأجيل الثمن أن لا يصل الشرط إلى 3 سنين. أما إذا اشترط تأجيل الثمن 3 سنين وما زاد فالشرط غير نافذ. واستدل لذلك بروايتين. الرواية الأولى ما رواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد قلت لأبي الحسن عليه السلام إني أريد الخروج إلى بعض الجبال، إلى أن قال إن إذا بعناهم، يعني أهل الجبل، إذا بعنا أهل الجبل هؤلاء البدو الذين يسكنون الجبال، إذا بعناهم نسيئة كان أكثر للربح، لأن لو أبيع نقدا بيعطيني مثلا درهمين، أما إذا أبيع نسيئة يعطيني 5، كما هو واضح البيع النقدي أقل ثمنه من البيع النسيئة عادة. هكذا إنا إذا بعناهم نسيئة كان أكثر للربح، فقال نعم بتأخير سنة، يعني الثمن يدفعه بعد سنة لا بأس، قلت بتأخير سنتين، قال نعم، قلت بتأخير 3 سنين، قال لا. الرواية الثانية أيضا حتى نقرب تقريب واحد، ما رواه عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا عليه السلام إن هذا الجبل قد فتح منه على الناس باب رزق. الله أكبر، جبل لكن مبارك مثل جبل الصفا والمروة. فقال عليه السلام إذا أردت الخروج فاخرج، يعني اذهب إلى الجبل ما دام في رزق، اذهب إلى الجبل تكسب، فاخرج فإنها سنة مضطربة هذه السنة. وليس للناس بد من معاشهم فلا تدع الطلب. فقلت إنهم قوم ملاء، يعني هؤلاء أهل الجبل عندهم ثراء ومال، ونحن نحتمل التأخير، يعني ما يدفعون الثمن مباشرة، فنبايعهم بتأخير سنة، يعني البيع نسيئة. قال بعهم، قلت 2 سنين، قال بعهم، قلت 3 سنين، قال لا يكون لك شيء أكثر من 3 سنين. حيث دلت هاتان الروايتان على أنه لا يجوز تأجيل، لا يجوز اشتراط تأجيل الثمن إلى 3 سنين. كما هو ضمن قول الله، هذا أولا لا بأس. ثانيا الظاهر من النهي في المعاملات الإرشاد إلى الفساد. مولاي هذا بحثناه في الأصول، النهي في المعاملات يقتضي الفساد أو لا، وشنه الأصل؟ الأصل في النهي يحمل على المولوية أو يحمل على الإرشادية أو لا يوجد أصل، هذا مر عليك. والنهي عن السبب والنهي عن المسبب والنهي عن الشرط، وهنا عن الشرط. لازم يصير الأصول عندك مثل العجين، انتبه مولا. ويمكن المناقشة في هذا الدليل، يعني في هاتين الروايتين، أولا بضعفهما السندين، حيث إن رواية الكليني ضعيفة بسهل بن زياد، فالأمر فيه ليس سهلا، ورواية الحميري بنفس الكتاب حيث لم يثبت هذا الكتاب الواصل إلينا اليوم، وقد بحثنا ذلك في المكاسب، كما أنه لم يثبت انجبار هذين الخبرين بعمل المشهور، بل ثبت إعراض الأصحاب عنهما، لأن المشهور لا يقول باشتراط أن لا يزيد التأجيل على 3 سنين. ثانيا، على فرض تمامية هاتين الروايتين سندا، لكنهما لا تتمان دلالة، فإن هذا النهي وهو قول لا إرشاد لأمر عقلائي، فليس هو نهي تكليفي، فضلا عن أن يكون نهيا وضعيا، بل هو مجرد إرشاد ونصيحة من الإمام عليه السلام للسائل بأن لا يقبل باشتراط تأخير الثمن 3 سنين، لأنه إذا طالت المدة لعل البائع لا يصل إليه الثمن لموت المشتري مثلا، أو لانخفاض العملة مثلا، مولاي كما هو المشاهد اليوم كثير من الناس أفلست بسبب سوق العمل. واضح الكلام؟ لا، يقول السيد الخوئي، ماذا يقول سيد أبو القاسم؟ يقول لا يكون لك شيء، يعني شيء من المال، هذا المقصود في كلام الإمام، يعني إذا أنت ستقبل بهذا الشرط أن يؤجل دفع الثمن 3 سنين، ربما لا يكون لك شيء من المال، ما تحصل على شيء من المال، إما لموت أو لأن هذا أفلس أو إلى آخره، فلا تطيل المدة. واضح؟ هكذا، ولا أقل من الاحتمال، ومع الاحتمال يبطل الاستدلال. النقطة الثالثة يا مولاي، وأسألك الدعاء، هل يجوز الإفراط في التأخير، يعني اشتراط تأجيل الثمن لمدة طويلة، كأن يشترط المشتري على البائع تسليم الثمن بعد 100 سنة، فيقول اشتريت الكتاب منك بدرهم على أن أدفعه لك بعد 100 سنة. واضح الكلام؟ أفاد المصنف بأنه يوجد فرضان. الفرض الأول أن يكون تأخير تسليم الثمن يعتبر بنظر العرف بالغا حد السفاهة، كما إذا اشترط المشتري تأجيل تسليم الثمن إلى 100 سنة فهذا يعتبر سفهيا بنظر العقلاء، لأن البائع سيموت، أن له أن يعيش 100 سنة فيستلم الثمن حسب العادة يعني. وإذا كان الشرط سفهيان كان البيع باطلا، وذلك لأن أكل المال يعتبر، والحال هذا من الأكل بالباطل، وقد نهى الشارع عن أكل المال بالباطل، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. إذن فأكل المال يعني أكل المشتري لهذا المبيع بإزاء درهم مؤجل لمئة سنة يعتبر عرفا من أكل المال بالباطل. إذن فالبيع باطل.
شلون نقطعنا من السفاهة إلى البطلان؟
مولاي مرتجاي مقتداي، المقصود من البطلان ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل يعني بالأسباب والطرق غير العقلائية أو غير الشرعية. فكل ما يعتبر من الباطل عرفا أو شرعا فلا يجوز أكل المال بإزاءه، فالبيع غير صحيح. والعرف الآن، خلينا من الشر، العرف يرى أن هذا البيع الذي اشترط فيه تأجيل الثمن لمدة 100 سنة غير عقلائي، فيشمله قوله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. إن شاء الله واضح. الحمد لله رب العالمين. الفرض الثاني في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.